أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنت وعدتكم في نهاية الدرس السابق بعد أن جزمت بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على القول بها في الأقل والأكثر الارتباطيين للتأمين من جهة الأكثر، وبعد أن بينت ما هي النتيجة على مسلك حق الطاعة الذي ذهب إليه غير واحد من المحققين، وأنه يقضي بلزوم الاتيان بالأكثر لا من باب العلم الإجمالي بل من باب منجزية الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة. فأما على ما ذهبت إليه سابقا فقلت النتيجة تصبح هي نفس النتيجة بناء على جيان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا إنما تسنى لي هذا المعنى، أولا لا أقصد من هذا إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأني لست قائلا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبينت هذا المعنى، بل من باب أنه في المقام لا يوجد شيء اسمه علم إجمالي حقيقي. تذكروا يا إخوان قبل أيام قلنا العلم الإجمالي ليس بحسب القيود الذهنية، فنولد حالة تباين بين اللا بشرط والبشرط شيء على مستوى القيود الذهنية، بل العبرة في المنجزية في العلم الإجمالي أن يكون هنالك تباين على مستوى ما يدخل في العهدة، على صعيد ما يدخل في عهدة المكلف، وفي عهدة المكلف النسبة هنا مش تباين، أقل وأكثر، فتشغل البراءة من جهة الأكثر واللي عبر عنه بعضهم بالإطلاق والتقييد، إذ الأقل لا معنى لجريان شيء عنه، فعلم إجمالي لا يوجد. إذا لا يوجد علم إجمالي في المقام بناء على مبناي من أن كل شيء كان براءة، كان أصالة التوسعة الواقعية قبل التشريع، وأن التشريع بمثابة تقييدات، فنقول بقدر ما ثبت بالمقيد ولم يثبت بالمقيد إلا قدر الأقل بيانا، ها؟ جيد، فبنصير أقرب إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإن كنا في ذاك المقام نقول بحق الطاعة مش قبح العقاب بلا بيان. تفصيل الأبحاث أنا فصلته في بحث المبادئ الأحكامية بشكل واضح. جيد، كنت وعدتكم بعد هذا البحث أن أتحدث عن البراءة الشرعية، وأن حديث الرفع وما يناظره من أدلة ويضارعه من أدلة البراءة هل تجري في المقام أم لا؟ إلا أني ارتأيت، وهذا جرى عليه طبعا جماعة من المحققين خصوصا مدرسة الشيخ النائيني وجماعة، إلا أني ارتأيت أن أرجع إلى ترتيب صاحب الكفاية. شو هو؟ تتذكروا بداية دخولنا في البحث في الأقل والأكثر في الأجزاء الحقيقية، لما قسمنا البحث إلى أجزاء حقيقية وأجزاء تحليلية، الشرائط والمواد. أجزاء حقيقية قلت عمدة ما ذهب المحققون لأجله إلى القول بالإحتياط في المقام واللزوم الإتيان بالأكثر أمرا، نذكرهما في وجهين. الوجه الأول العلم الإجمالي، واللي كان البحث كله إلى الآن عنه وعما يقتضيه العقل بإزائه. جيد. الوجه الثاني هو التمسك بالغرض، وأن كل تكليف له غرض، والشك في تحقق الغرض بالأقل يجعلنا نشك في المحصل، فالمجرى في المقام لأصالة الاشتغال. هذا الوجه الثاني. قبل أن نتحدث عن جريان البراءة الشرعية وعدم جريانها في الأول، بدنا نتحدث عن الوجه الثاني، لأن البحث يرتبط بالاثنين كما سيأتي إن شاء الله تحت البراءة الشرعية. فلا داعي للتكرار. الوجه الثاني على مستوى الوظيفة العقلية، والشيخ الأنصاري بالمناسبة هي القصة ذكر الوجهين، ثم بعد ذلك دخل فيما يقتضيه الدليل النقشي. صاحب الكفاية هي القصة، والأمر سهل على كل حال. هذا البيان اللي ذكرته الآن قبل قليل للوجه الثاني هو البيان الساذج البسيط. ثم بعض المحققين هنا اكتفوا بهالمقدار وقاموا يناقشوا، لكن حقيقة الأمر يا إخوان مش هكذا. إذ هذا البيان بهذا المقدار لو ذكره ذاكر ارتجالا لقيل له ما مرادك من الغرض؟ هل المراد الميلاد اللي بيكون باعث للمولى على الإيجاب ويتحقق في طول الاتيان بالعمل من قبل المكلف، أم مرادك الغاية النهائية، أم مرادك الإرادة المولوية الباعثة الناشئة من الميلاد؟ أي شيء مرادك؟ دعنا نفهم. إذا مرادك الملاك وبالملاك بما هو ملاك، من قال أنا واجبي؟ نحن عم نحكي عن واجب العبد تجاه مولاه وسيده، مش واجبه العقل تجاه نفسي ومصلحتي. الملاك بما هو ملاك ليس كذلك. وإذا الغرض المراد منه الإرادة المولوية طبقا للملاك، من قال لك أنا بتدخل بعهد الإرادة المولوية بأكثر مما تم البيان عليها، خصوصا عند القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ وإذا قلتم، وهذا تقدم سابقا، أصل التكليف نحن كلفنا به لكن نشك في محصله ومنتجه في الخارج أنه الأقل أو الأكثر، من أول الشك في المحصل طارة يكون من جهة الشك في فعل المكلف، وأخرى من جهة الشك في بيان الشرع. أنت الآن ليش عم تشك بأنه التسعة بتحصل لك التكليف؟ لأنك مش قادر تجيب العاشر، أو لأنك أهملت العاشر، أو لأنه أساسا بيان الشرع لم يتم على العاشر. الشك في المحصل ناشئ من قصور البيان، ومن قال بأن المحصل يدخل في العهدة ومجرى لأصالة الاشتغال إذا لم يتم البيان عليه بأكثر من المأدي به؟ أول كلام، أنا اللي بيدخل بعهدي هو التشريع القانوني لمولاه، التشريع القانوني بهذا المقدار دل، فأنا لا يدخل في عهدة تحصيل غرضي الأقصى، يدخل في عهدة تحصيل غرضي الذي تصدى لطلبه بالقدر الذي تصدى لطلبه، والمفروض لم أجد ما يدل على تصديه لطلبه بأكثر من 9 أجسام. لكن يا إخوان هذا المطلب البسيط ببساطته يعرض هكذا، لكن هذا الواجه ما جاي من بنات الأفكار. هذا الواجه عندما تعرض له صاحب الكفاية وفصل الكلام فيه شيئا ما، ثم ذهب به عريضا المحقق النائمي وأنشأ منه بحثا بطرام الأطياف. طبعا محله مش هون للأسف، يعني محله بحث التعبد والتواصل كما سوف ينتظر. أقول عندما إنما كان لأن الشيخ الأنصاري قال كلاما في المقام، فحق المطلب يا إخوان أن ننظر فيما أفاده الشيخ الأنصاري أولا، وبعد ذلك نتسلسل في البحث، لكن بدي أحاول أختصر قد ما فيه، لأن هذا البحث أنسب بأبحاث التعبد والتوصل يا إخوان منه بهذه الأبحاث، وإن ارتبط بها فينبغي التعرض له هنا بقدر ما يمتاز به عن التعبد والتوصل. أكثر من هذا يصير إشارة وتذكير فقط. خلاصة ما أفاده الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري أفاد أن المولى قد يأمر بمركبين يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان من العناوين، يشك في حصول هذا العنوان إذا أتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك، كما هو بمثل إذا أمر المولى بمعجون وعلم أن المقصود منه إسهال الصفراء مرض معه تكمش المعدة تيبس، علمنا أن المولى أمرنا بأن نهيئ له، خليه هو بأن نهيئ له معجونان لإسهال الصفراء حتى يسهل، وشككنا في تحقق النتيجة إن ركبناه من 9 عناصر نعلم بحصول النتيجة إن ركبناه من 10 عناصر، والمولى بحسب ظاهر الكلام انتبهوا لي ما بين إلا إنه اعملوا للمعجون اللي بيسوي العمل الكذائي، قال ما قال اعملوه من كذا وكذا وكذا، هذا مو شغل المولى، عارف لما بيقول للطبيب القصر سوي لي دواء للشيء الفلاني واضح يعني المطلوب حينئذ تحقيق النتيجة، ولو النتيجة مو نتيجة توليدية لفعل الطبيب هنا، لفعل العطار مو نتيجة طبيعية، هذه بدو يهيئه ويعطيه للمولى، والمولى بده يشربه في توسط اختيار المولى هنا، لكن ما يرتبط به هو تحصيل النتيجة. طيب إذا علمت بأن 9 عناصر دخيلة في تحقيق النتيجة والعنصر العاشر يشك معه، هون شو بيكون المطلوب يا إخوان؟ قولوا لي بالله عليكم، هون بيكون المطلوب الدواء المسهل للصفراء. إذا أنا جبت 9 أجزاء التي أشك معها في أنه يصل الصفراء وطلع بده العاشر، قطعا سوف لا أكون جائيا بما أمرني به المولى، صحيح ولا لا؟ لكن بدي أسألكم سؤال، إذا المولى عنده غرض في نفسه ما بينه، قد يكون وقد يكون، وأمرني بفعل من الأفعال، إذا لذاك الغرض هو ما بيوصل للنتيجة، وإذا مو لذاك الغرض وقد لا يكون لذاك الغرض لا أدري، قد يوصل وقد لا يوصل، وبين لي الأجزاء وشككت أنه بين جزءا لم يصل إليه، يلا حلوها نشوف. واضح هنا أنه لن يدخل في العهدة إلا المقدار الذي بينه بحسب قبح العقاب بلا بيان إذا كنا قائلين بها، لأني لا أعلم أن غرضه ذاك الغرض الذي لا يتحقق قطعا إلا بالعشرة، قد يكون وقد لا يكون، فأنا أشك في تحقق غرضي هنا، لكن أشك في تحقق غرضي بسببه، مش بسببه، بسبب انه ما بين لي الا 9 اجزاء، او بسبب اخر لا هو ولا انا، وهم الذين اضاعوا العشاء لم يصل الينا. بس بتقلي عن قاعده حق الطاعه مش هيك؟ عم نحكي بناء على عقوبه هيك قبل بيان ها؟ بلكم اكثر من هيك. اذا المولى بين لي 9 اجزاء بالموال العقلائيه هذا متصور وشككت انا، مش شككت، عندك علم اصلا بده اسهال الصفراء، وتعلم جنابك انه 9 ما بيوصلوا لاسهال الصفراء، بس هو قال لك بدي المعجون المكون من 9 وما فيش ضايع، وما بتحتمل انه يبين شيء لم يصل اليك. اخطأ هو في التشخيص المولى، وما اوجب عليك غير هذا المعنى. هون نشوف يدخل بالعهد العاشق والله ما بيدخل. انت تعلم مراد مولاك وتصدى لبيانه بتكليف، لكن هو خبرته بالطب قليلا بالموال العقلائيين هذه واضحه ها؟ حافظ 9 مكونات كلفك بال9 وخلي ينهاك عن العاشر. إذا قلت له شو العاشر؟ ويقول لك لا 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 السبب خلينا نفضل معناها عن العاشر، لكن قال لك تمام ما أكلفك به هذه ال9. بالله عليكم بالله عليكم، إذا أنا رحت كونت من ال9 كما أمرني تفصيلا أنا أعلم من شكل، وأنا أعلم أن مشكلته لن تحل، ومن حلت مشكلته بحلو يعاقبني لمجرد علمي من خارج؟ هو ما طلب مني إلا 9 أجزاء، حتى لو طلبها لغاية وأنا أعلم لم تتحقق، هو مقتنع هكذا يا أخي، خليه قناعته. نعم يا إخوان، في حالة واضحة، وهذا في الأفعال التوليدية واضح، إذا كلفني المولى بالقتل، قتل العدو الفلاني، وأنا أشك أنه بالنبل يمكنني قتله عن بعد 500 متر أو 300 متر، أو أشك بأن هذا السم فعال في قتله، هوني أنا مكلف بالقتل. شو مكلف المقدمات؟ إذا المقدمات مؤلفة من 3 من 4 من 5، كل ما تشك معه في تحقق النتيجة يجب عليك أن تحتاطه لتحقيق النتيجة. عندكم شك في هذا؟ لأني أنا مكلف بالقتل. إذا 3 عناصر دخيلة في تحقق القتل والرابع مشكوك، يجب علي أن أأتي بالرابع. هون تطبيق قاعدة الاشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقين. ليش؟ لأنه هنا دخل في عهدتي عنوان القتل، مش خصوص عنوان غبي النبل، ولا خصوص عنوان غبي الرصاص، ولا خصوص عنوان السم. النتيجة هي التي أدخلها في عهدتي، قال أقتل فلانا، ومن هالقبيل ما لو قال لك أدب فلانا وشكيت بأن تأديبه يتحقق ب9 أو ب10، ويجبك تجيب ال10. بس تعالوا معي يا إخوان، شيخ الأنصاري عم يحكي شيء من هذا بس شوية أبعد. نعم قد يأمر المولى بمركب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان ثم مثل له بسهل الصفراء بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة. جيد، وهذا له صور مثل ما الآن بيّنت أنا بالشرح. أو علم، انتبهوا لي للعبارة هون، أو علم أنه الغرض من المأمور به، مثل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم كما سيجي في المسألة الرابعة. شو بدي بالمسألة الرابعة؟ هذه أو علم أن الغرض، عطف بيان هذه، والله شو فهموني، انتبهوا يا اخوان، قد يأمر المولى بمركب يعلم ان المقصود منه تحصيل عنوان. هو امر صب متعلق الامر على المركب على الاجزاء، لكن انا اعلم ان مراده النتيجه. مره ثانيه لا، شوفوا إذا أتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك، كما إذا أمر بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة، أو علم أنه الغرض من المأمور به مش هو المأمور به في الحقيقة، هو الغرض. عبارة ملتبسة، لذلك صار في التباس بفهمها يا إخوان. بعضهم حملها عطف البيان، بعضهم أصر مثل المحقق النائمي أن المراد من صدر العبارة شيء والمراد من المعطوف عليه شيء آخر. صاحب الكفاية لم يميز بحسب ظاهر كلامه بينهما، وأنا ما بدي أدخل كثير بهالبحث يا أخوان لأنه ما في نتيجة. ثم يبدأ الشيخ الأنصاري يشكل على نفسه، فإن قلت إن الأوامر الشرعية كلها من هالقبيل لابتنائها على مصالح في المأمور به، فالمصلحة فيها إما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض. واضح أنه عم يذكر شيئين. وبتقرير آخر المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية وجبت لكونها ألطافت في الواجبات العقلية، يعني ذات مصالح، فاللطف إما هو المأمور به حقيقة أو غرض للآمر، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف، يعني الغرض أو المتعلق، ولا يحصل إلا بإتيان كل ما شك في مدخليته، فبيصبح من قبيل الشك في المحصل. ثم شو قال الشيخ؟ قال هذا الكلام أنا بشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول، أصلا بحثنا نحن بالبراءة الشرعية وجريانها وعدم جريانها أو البراءة العقلية مش مبني على التحسين والتطبيق العقلي حتى نبني على نظرية اللطف بالضرورة، فإنه بحث يشمل حتى الأشعري الذي لا يقبل بالتحسين والتطبيق العقلي. ثم أشكل ثانيا الشيخ الأنصاري بأن الفعل في حد نفسه ليس لطفا، اللطف والإتيان بالعمل امتثالا، ومن الوضوح بمكانه أن الإتيان بالأكثر امتثالا غير ممكن لأنه يبتلى بقصد التشريع الإنسان حينئذ، ودخالة العنوان التفصيلي في الامتثال مطلوبة. يمكنك الامتثال تفصيلا بالأقل، لكن لا يمكنك الامتثال تفصيلا بالأكثر. فاللطف لن يتحقق بمجرد الاتيان بالأفعال من دون تقرب بها، على كلام فصله بعد ذلك ما نشغل فيه. هذان الوجهان واضح الجواب عليهما يا إخوان. أما بالنسبة لإجراء البراء على الأشعري، سأنت خابصت نفسك بالأشعري، نحن بيهمنا على مبناك ومبنانا، ها؟ نحن وأنت قائلون بالتحسين والتطبيق ولا مش قائلين؟ قائلين. قائلين باللطف ولا مش قائلين؟ قائلين. قائلين بأن الأحكام تابعة للمصالح المنفسدة في متعلقاتها. نحن وياك والله مو قائلين شيخنا الأنصاري، هو قائلين بالوي على قولنا وقولك، تعال نتكلم. شو بيفيدك هذا الجدل؟ عن جد؟ هذا واحد. أما الوجه الثاني فيعني هو قصد الامتثال واجب مش مطلق قربة، وواجب تفصيلا حتى فيما لو لم يكن المكلف به معلوم تفصيلا. مين قال هذا؟ أصل لزوم قصد الامتثال في القربة أصلا أول كلام. قصد الامتثال يعني أن تقصد امتثال الأمر، فضلا عن أن يكون المقصود قصد الامتثال تفصيلا، فضلا عن أن يكون المقصود قصد الامتثال تفصيلا حتى فيما لو لم يكن المكلف فيه معلوم تفصيلا. إيه دخلت هذه طيب ثم نسألك شيخنا الأنصاري في دوران الأمر بين المتباينين بتقول بالاحتياط جنابك والله ما بتقول صحيح فيما يستلزم التكرار قال لعب وعبث بأمر المولى لكن إذا مضطرين نكرر كما لو لم يكن هنالك مخلص لا نستطيع أن نعلم الوظيفة فضلا عن التكليف الواقع تفصيلا شو بتقول جنابك أفتنا مأجورة ما قلت بالاحتياط الاحتياط تفصيلي هناك يمكنك أن تقصد بهذا الطرف أنه هو المأمور به ويمكنك أن تقصد بأن هذا هو المأمور به تفصيلا ما تقوله هناك ما قلوا هنا هذه خلاصة إشكالات الشيخ الأخوند عليه وهي إشكالات واضحة أصلا وهذه مربوطة أساسا كما تعلمون بالامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي اللي تقدم في محله لكن يا أخوان الشيخ الناهيني أصر أنه بده يفصل المطلب فتعالوا معي نشوف الشيخ الناهيني وين بده يأخذنا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين